إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
زياد بن يحيى الحسني أبو الخطاب البصري ثقة ثبت روى له الجماعة، وهو من الثقات الأثبات أيضا من رجال الصحيح. عن حميد، هو حميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيد البصري من الثقات الأثبات، لكنه كان يدلس، والعلماء منهم زائدة رد حديثه لأنه عمل عريفا أو كان يدخل على السلطان، قالوا ما أخذ حديثه لأنه كان يدخل على السلطان. هو يعني هذه فيها نظر، هذه المسألة، ولذلك العلماء يقولون بأن هذه ليست قطحا في العالم، لكن الحق أنه الخوف من توالي الدخول على السلطان أن تفتح عليه الدنيا، والدنيا خطافة، فتنة ما ليست بعدها فتنة، فتنة الدنيا عظيمة جدا، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فلذلك كانوا لا يأخذون الحديث بذلك، حتى أنهم كانوا لا يأخذون الحديث ممن تولى القضاء يعني في هذا، لأنه يخشى على نفسه الفتنة. يعني كانوا ينظرون بأن هذه من تمام المروءات والورع ألا يدخلوا على باب السلطان. والمسألة فيها يعني تفصيل، لأنه ممكن أن يدخل على باب السلطان ويكون ناصحا أمينا كالزهري، يعني ابن المسيب كان مع عمر بن عبد العزيز في المدينة، فالمسألة فيها ما فيها على التفصيل. حميد الطويل عن ثابت، وحميد طبعا يدلس عن أنس، لكن ما في حديث رواه عن أنس إلا هو أخذه من مين؟ من ثابت، هو يروي عن أنس مباشرة. حميد الطويل عن ثابت، ثابت البناني، عن ثابت البناني، وهو محمد البصري من الثقات الأثبات العباد الزهاد، يعني قالوا يعني قال الذهبي كان يعني يقال لم نرى مثله في العباد، وكان من أزهى الناس ثيابا، يعني يلبس الثياب الفاخرة جدا. وحقا الحق كما قال الإمام أحمد وغيره، ليست الزهادة بقلة المال، يعني الزاهد لا يقال في الزهد وفي الفقر فقط، قد يكون غنيا وزاهدا، لأنه المسألة على هل يضرك أن خرج الدرهم أو جاء الدرهم، هذا محل النزاع في مسألة الزهد. الزهد ألا يؤثر فيك ما خرج ولا ما دخل، هذا هو محور النزاع في الكلام على الزهد. ثابت البناني كان من أسد الناس، وكان من أحسن الناس ثوبا، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه جميلا، فقال ليس هذا، يعني ليس هذا من الكبر. فالغرض المقصود ثابت من الثقات الأثبات رواه له الجماعة، وهو من أروى الناس عن أنس. أنس بن مالك رضي الله عنه عندما جاءت أمه به وقالت يا رسول الله خويدمك أنس، فعاش دهرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا تقيا نقيا ورعا، أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وحمل عن نبينا حديثه، وله منة عظيمة على هذه الأمة، فهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا له بكثرة المال والولد، فكان من أكثر الناس مالا وأكثر الناس ولدا رضي الله عنه وأرضاه.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
خفت فصار كالفرخ، هذا يعني يعتبر تشبيه للرجل من شدة المرض تناثر شعره، وكأنه ذهب شعره من شدة المرض عليه تناثر شعره، وأيضا كأنه صار نحيفا نحيلا لا لحم فيه، وهذه من آثار المرض الذي ابتلي به.
لا حول. صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير. هذه من رحمة الله جل وعلا على العباد. يعني هذا الحديث عظيم جدا من أرجى الأحاديث، يثبت لنا رحمة الله جل في علاه، ورحمة الله عظيمة، ونحن أحوج الناس إلى رحمة الله جل في علاه. وقد وصف الله رحمته أنها وسعت كل شيء، حتى طمع فيها إبليس وهو ليس أهلا لها، وطمع فيها اليهود والنصارى، فاشترط الله عليهم أن يؤمنوا بنبيه صلى الله عليه وسلم، وصفته أنه يحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم الذي والأغلال التي كانت عليهم. ومن رحمة الله جل في علاه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله كتابا عنده فوق العرش، رحمتي غلبت غضبي. فرحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء. ومن تمام رحمة الله ومن صور رحمة الله بعباده أنه يبتلي عباده في الدنيا المؤمنين الموحدين حتى يقف أمام ربه ذهبا خالصا. فهذه من تمام رحمة الله جل في علاه، تستوجب الشكر العظيم للرب الجليل جل في علاه أنه لا يعجل بالعقوبة، وأنه يبتلي، وليس البلاء يوازن العقوبة التي تكون في الآخرة، أو يوازن المعصية والاجتراء على حدود الله جل في علاه. لكنه من تمام رحمة الله أنه يبتلي العبد حتى يصير ذهبا خالصا لا تشوبه شائبة. والدلالة على ذلك كثيرة، من السنة بالواقع، واقع الحال، وأيضا واقع المقال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سقط فعليه السخط. وإن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك أنه إذا ابتلى المرأة بحبيبتيه جعل مكانهما الجنة، وإذا ابتلاه بموت فلذت كبده يسأل الملائكة فيجيبون، فيقولون صبر واحتسب، فيقول: اكتبوا بيتا أو لعبدي بيتا في الجنة. فهذه من تمام فضل الله ورحمة الله على العبد. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيحين يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وكان هذا له خير، وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير. فهذا كله للمرء خير، لأنه إذا صبر فله الأجر عند الله جل في علاه. والحديث الصريح في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب المرأة من هم ولا من غم ولا حزن ولا حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة له، إلا كانت كفارة له. لذلك في الصحيح دخل ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يوعك، فقال: إني أراك توعك وعكا كثيرا أو شديدا. قال: نعم، إني أوعك وعك رجلين. قال: لك أجر مثل أجر رجلين. قال: نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، الأشد فالأشد أو الأمثل فالأمثل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هنا طريقا واضحا جليا بأن الله من رحماته ومن عظيم جوده وفضله على عباده أنه يبتلي عباده حتى تكفر السيئات بهذه البلايا والرزايا، ومنها الحمى، ومنها المرض الذي يبتلى به المرء. فإن هذا كله من الله جل في علاه تكفيرا لسيئات العبد، وتطهيرا له حتى يقف عند ربه ذهبا خالصا. وأما واقع الحال فكثير، فأنت ترى المرأة السوداء التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي أنها كانت تصرع وتتكشف، وهذا بلاء من الله. تسليط الشيطان على العبد لا يكون إلا بالرحمن جل في علاه. إذا قلت بالرحمن فلعل أحدكم يعاتبني أو يراجعني. يقول: تقول الآن يبتليها بالصرع، تبتلى بالصرع وبالكشف، وتقول: وهذا من الرحمن. المفروض تقول: هذا من الجبار. صحيح ولا لا؟ الاسم لا يناسب الواقع، لكن أقول: لا، من الرحمن. أجيب عن هذا الإشكال، أو الإشكال غير واضح. تفضل شيخنا، تفضل. أو الإشكال غير واضح. أما قلنا المناسبة عندما تتوسل بالدعاء تقول: اللهم يا منتقم أرحمني وأدخلني الجنة. هذا سؤال في الدعاء، وأيضا خطأ في التوسل. صحيح ولا لا؟ تأتي بالاسم المناسب لما تريد. صحيح؟ هذا من سوء من حسن الأدب في الدعاء. أنا قلنا الآن ابتلاها فكانت تتكشف وتصرع،
وقلت هذا من الرحمن، لعله خطأ، وهمت في ذلك أم توافقونني؟ قل للرجل من لم يستدم على الطلب لا يتقن ولا يتقدم ويتناسى، حتى إن كان عنده بعض الشيء يذهب. علامة العلم أو علامة استقرار العلم الثبوت على الطلب، ومن كان شيخه وكتابه كان خطأه أكثر من صواب. نعم ممتاز ممتاز. نحن نقول في الوجه الآخر لأنها ابتليت، نعم هو الجبار هو الذي ابتلاها بذلك، والشيطان لا يمكن أن يكون له سلطان على ابن آدم إلا إذا أذن الله بذلك، لأن الله جل وعلا ما يتحرك متحرك في الكون ولا يسكن ساكن إلا بالله جل في علاه. لكن نحن نظرنا إلى الوجه الآخر أن البلاء نتيجته الرحمة لهذه المرأة، والدلالة على ذلك في صحيح الحديث أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع وأتكشف، فقال لها إن شئت صبرت ولك الجنة. هذا دلالة واضحة جدا هو الآن أنها من الرحمن، لأنها النتيجة القصوى في هذه الدنيا الدنية عندما تزول تكون في النعيم الأبدي بجوار الرحمن جل في علاه. فقال إن شئت صبرتي وإن شئت فلك الجنة. فقالت أصبر لكن ألا أتكشف، عفة امرأة حرة، فقالت أصبر ولكن لا أتكشف، فدع الله لها ألا تتكشف فصبرت، ونسأل الله جل وعلا أن نراها في الجنة وأن نرافق جميع نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الصبر من رحمة أو البلاء من رحمة الله جل في علاه على عباده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيجد أهل الصفة يجدون على آخر مؤخرة المسجد لا يجدون طعاما ولا شرابا ولا ثيابا، حتى أن أصحابه دخلوا عليه في ذات مرة متقلد النمار، ثياب خلقة متقلد النمار، فتمعر وجهه، فقال يعني أن السلام قال زاجرا، قال دخل رجل فتصدق بصاع بره بصاع تمره بدرهمه بديناره، فقام رجل فأتى بكومة فوضعها أمام السلام. السلام تمعر وجهه لما يرى من أصحابه في الشدة واللأواء التي أصيبوا بها، فجاء الرجل بالكومة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فابتسم وسرت أساريره، وكان يظهر وجهه مستنير بأبيه وأمه، فكان يظهر ذلك على السلام حتى جاء الناس وتتابعوا وتتايعوا بالصدقات مثل ما تصدق هذا الرجل، فشكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أنهم كانوا في شدة وفي لأواء لا يعلم بها إلا الرحمن جل في علاه، فدخل عليهم صلى الله عليه وسلم ونظر إليهم مسرورا فقال لهم لو علمتم ما لكم عند الله. الفقر براء بلاء، نعم بلاء، أن السلام كان يربط الحجر والحجرين، فقال لو علمتم ما لكم من عند الله جل في علاه لا تمنيتم المزيد، يعني المزيد من هذا البلاء، أن ينصب عليكم البلاء صبا، لأنكم عند الله جل في علاه لكم جزيل الأجر وعظيم الثواب عند ربنا الجليل جل في علاه. لذلك لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن قال له يا رسول الله إني أحبك وأحب الله، أو قال إني أحب الله وأحبك، فقال انظر ما تقول، قال أحبك وأحب الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاعدد للبلاء تجفافا، أو قال اعدد للفقر تجفافا. الغرض المقصود تجفافا، النص تجفافا ممكن يكون أنا ما ضبطها بالكسر أو بالفتح. الغرض المقصود بأنه كأنه قال هيئ نفسك للبلاء، فإن من أحب الله وأحب رسول الله فإن الله جل في علاه لابد أن يختبره بذلك. فمن رحمة الله جل في علاه أنه يبتلي العبد بالمرض، فالمرض هذا ليس بفتاك ولا بقتال، ولكن في هذا المرض العظيم من الأجر والثواب، والعبد يكون مسددا عندما يكون مريضا، لأن الملائكة ملائكة الرحمن تكون عنده. بل انظر إلى فضل الله جل وعلا في المبتلى الذي يسافر أو يكون مريضا قعيدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن بأن الله جل وعلا يأمر الملائكة يكتبون عمله صحيحا مقيما، يأمر الملائكة يكتبون عمله صحيحا مقيما، فإن قبضه قبضه على خير، وإن رده رده وقد كتب له ما كان يفعل صحيحا مقيما. فهذا من فضل الله جل وعلا على العباد. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل وهو مريض بيّن له بأن هذا الأمر فيه ما فيه من الخير، وهو كما قلنا رفع الدرجات أو تكفير السيئات كما قال ذلك تصريحا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما ورد أن البلاء اشتد على الرجل سأله، هذه فراسة المؤمن، بل النبي صلى الله عليه وسلم يسير إلى بوح، قال سألت شيئا دعوت شيئا، لأن البلاء شديد على الرجل قد تناثر شعره وصار نحيفا نحيلا، فقال نعم سألت الله جل وعلا إن كانت هناك عقوبة في الآخرة أن يعجلها لي في الدنيا، فاستجاب الله جل في علاه. ولو يعجل الله للناس استعجلون الشر استعجلون بالخير لإيش لقضي إليه أجلهم. فالغرض المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم أما قلت اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لا تطيقه، لا تستطيع أن تطيق عذاب الله جل في علاه. الدنيا لا تستطيع منها شيء، لا تحتمل شيئا بحمل الأحوال، ولذلك الكافر الله جل وعلا يجعل درس الكافر كجبل أحد، الأبدان تتغير والقوة تتغير، أنت في هذه الدنيا لا لن ترى الله ولا تستطيع. موسى هو من أولي العزم من الرسل، قال رب أرني كيف أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فخر موسى صاعقة ما استطاع إلى ذلك سبيل، لكن في, 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 في الآخرة يجعل الله البصر حديد فينظرون إلى الرحمن جل في علاه. فالغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم زاره وبين له ذلك، وأن الله جل في علاه يبتلي العبد ليرفعه. المسائل العقدية المهمة التي تتمثل في هذا الحديث العظيم في عيادة المريض، فهذه من أفضل الطاعات وأقرب القربات وأحسن الحسنات وأصلح الصالحات، بل هي كما قلنا عند بعض العلماء من الواجبات، عند بعض العلماء، لأن الحديث جاء عن أبي سعيد الخدري وعن البراء بن عازب الأمر بها. قال البراء بن عازب أمرنا رسول الله، وظهر الأمر الوجوب، أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع، وذكر منها بعد اتباع الجنازة عيادة المريض، أمرنا بعيادة المريض. فقال علمونا هذه واجب، لذلك بعض علمائنا كان إذا مرض لا سيما يكون طالبا للعلم يقول وجبت زيارته، على تخريجا عن حديث البراء أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، فهنا أمر وظاهر الأمر الوجوب. وأيضا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ظاهر، ولنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعموا الطعام وفكوا العاني وعودوا المريض. هذا فيه دلالة اقتران، أطعموا الطعام ليس واجبا إلا في الكفارة، ولكن الظاهر أنه على إيش؟ على الحسنات فقط. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقال أطعموا الطعام وصلوا الناس بالليل والناس نيام وأفشوا السلام تدخل جنة بسلام، مسألة على الاستحباب. لكن هنا قوله فك العاني على الوجوب، من امتلك أن يفك الأسير، الأسير المسلمين، لا يمكن أن يكون أن تترك المسلم تحت يد الكافر بحال، إن استطعت إلى ذلك سبيلا لتأسم إن تقاعصت في ذلك يفتنه في دينه. رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاء أبو جندل ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يعني كيف هذا الصلح، قال تتركونني لهؤلاء الكفرة يردونني عن ديني، فيقوم عمر بن الخطاب ويأخذ السيف ويهزه ويقربه من أبي جندل ويقول اقتله إنما هو كلب، والحمد لله أنه لم يسمع له ولا وما أطاع، لأن بفضل الله سهيل بن عمرو قد دخل الإسلام وكان من أحسن الناس عملا في الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وقف وقام مقام أبي بكر، أبو بكر كان في المدينة وكان نفس المقام لسهيل بن عمرو في مكة، قام قال أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله لا يموت، ومن كان يعبد محمد فإن محمد قد مات لأبي هو وأمي. فالغرض المقصود بأنه لا يمكن بحال من الأحوال ولا يجوز للمرء أن يترك المسلم في يد الكافر إن استطاع إلى ذلك سبيلا. ففك العاني، قال أطعم الطعام وفك العاني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعود المريض. وأيضا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس تجب على المسلم، ثم ذكر من الخمس عيادة المريض، خمس تجب على المسلم وذكر منها عيادة المريض، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب خيمة لسعد بن معاذ قريبة منه حتى يعود ويكرر العود. العلماء يقولون في هذا أن لم يكن الوجوب فهو تأكد استحبابا، لأن عثمان بن عفان وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال سافرنا مع رسول الله، والسفر يسفر عن أخلاق الناس، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أو في حضر يتبع الجنازة ويواسي بالقليل والكثير، وكان يعود المريض بأبي هو وأمي. ولذلك العلماء قالوا من الأداب المهمة في عيادة المريض ألا تطيل عنده المقام، يعني رجل أصالة يذهب يعود المريض بيذهب بيحكي له قصة زواجه وزواج أبيه والطرف اللي كانت حادثة في زواج أبيه، وكيف امراته كانت متعسرة جدا للولادة فجلست خمسة أيام تلد، وهو يجلس مع المريض كأنه يقول اللهم اقبض روحي حتى ارتاح من هذا الرجل ما من انا اشفي. فالعلماء يقولون من الاداب، من اداب العيادة ان تقلل من الوقت، لانك ما زرته الا لتواسيه، الا لتذكره بالله، الا لتعلمه بانه في هذه الحال قريب جدا من الله جل في علاه، لان الله قال كما في الحديث القدسي عبدي مرضت فلم تعودني، وهذا ليس يدل على الحلول والاتحاد عند المخرفين، لكن هذا يدل على أمرين اثنين، شدة عناية الله جل وعلا بالمريض لأنه مبتلى، وأيضا حضور الملائكة، لأن الحضور هنا حضور الملائكة. مرضت فلم تعودني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، يعني الدلالة سياق الحديث يدل على أن المسألة ليست على الحلول. قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما لم تعلم عبدي فلان كان مريضا فلم تعوده، ولو عدته لوجدتني عنده. اختلف العلماء هنا لوجدتني عنده، هل لوجدتني على ظاهرها مع أن الله جعل نؤمن بأنه على العرش، أو وجدتني أو وجدت ملائكتي، والصحيح الراجح وجدت ملائكتي، هذه بالضبط كقول الله جل في علا إيش بسرعة ها ما أسمع ها ممتاز، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. طبعا فيها قولان وعلى الراجح صحيح عند المحققين أنها يعني الملائكة هي التي قريبة تستخرج الروح. فالغرض المقصود بأنه قال فلو عدته لوجدتني عنده، فهذه فيها أيضا من الفضل العظيم بأنك تذكره بأن الله جل وعلا يسدده ويبعث الملائكة فيكتبون ما هو فيه وله ما له من الأجر. وأيضا من ذلك من الأداب التسلية، أنت ما ذهبت إليه إلا تسليه وتبين له أن هذا المرض يبتلى به سين وصاد ونون وعين، وأننا نرضى بقضاء الله جل في علاه ولا نتسخط عليه ولا نشكو، وأن هذا فيه ما فيه من الخير لك. فهذا بالنسبة للأداب. من أهم الأداب وأنت تعود المريض على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تكون نصيحا أمينا، أن تكون نصيحا أمينا. ومن صور النصح أن تدعو له، من صور النصح أن تدعو له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشفي عبدك، قال: ينكأ لك عدوا أو يمشي لك في جنازة. قال: اللهم اشفي عبدك فلان، اللهم اشفي عبدك، أمامه أمام عيني، وهذا يدخل عليه السرور. اللهم اشفي عبدك، ولعل البركة تكون بدعائك إن أخلصت وأنت تذهب إلى المريض. اللهم اشفي عبدك، ينكأ لك عدوا أو يمشي لك في جنازة. وأيضا أن تدعو أن تدعو له: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما دعا بها أحد لمريض إلا عوفي، إلا الهرم، إلا الموت، فلا يستطيع بحال من الأحوال للإنسان أن يفعل ذلك شيئا. وأيضا أن ترقيه، هذا من الأداب التي تفعلها مع المريض، كما قد كان ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا تطببه أنت لست بطبيب، لأنك ستدخل المشنقة بعد ذلك. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تطب بغير طب فهو ضامن. من يأتيني بشاهد بذلك من الأحاديث؟ من تطبب بغير طب فهو ضامن، يأتيني بشاهد وهي واقعة طريفة جدا. أنت أنف وأذن وحنجرة ولا أسنان؟ لو أنت أفتيت بقى في الأنف والأذن وحنجرة مصيبة. طب لو كان بقى رجل صيدلي وشغلته طبيب، لو كان بقى محامي ثم ارتقى للصيدلة وهو اللي بيطبب الناس، حدث مع قطرب وكاد يموت بعد ما عرف أنه هو مش صيدلي. هذه واقعة طريفة جدا. قتلتموه؟ قتلوه؟ لا، قتلوه ستأتي، قتلوه ستأتيك في باب الفتن. أيوة السعود. إيش بقى السعود؟ أيوة نعم، لد النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، أعطوا النبي صلى الله عليه وسلم دواء، وهذا غير طب، ما كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان دواء وهذا هذا الدواء، فأعطوا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم رفض. فقالوا: كراهية المريض الدواء، أرأيت ما تعطي أحدا دواء مرا يرده؟ فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم: ما ردوا إلا لأنه إيش؟ كراهية. قلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ترك أحد في البيت إلا لد الجميع. هنا بقى تفسير من تطب بغير طب فهو إيه؟ ضام. فجزاء وفاقا وأجرا طباقا أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم دواء هم لا يحتاجونه، أعطاهم. قال: ما من أحد في البيت إلا ويأخذه، إلا العباس، لأنه ما كان موافقا على ذلك، العباس رضي الله عنه وأرضاه. فأنت تذهب ترقيه، وهذا من باب الشفاء. والرقية عظيمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال: وما أدريك أن الفتحة رقية؟ قال: وما أدريك أنها رقية؟ اضربوا لي معكم بسهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على الرجل ويقول: اللهم رب الناس، اشفي، اذهب الباس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يضع المرء على ما يتعبه او يجد الالم منه في جسده، فيقول: اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اعوذ، ها، بسم الله بسم الله ثلاثا، ثم يقول: اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما يجد، ويحاذر 7 مرات. وايضا يقرا المعوذات، وينفث كذا بريق، يعني ينفق بريق ويمسح على المريض. وكانت عائشة رضي الله عنها في مرض النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأخذ بيد النبي إتماما للبركة، تلتمس بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ المعوذات وتنفث وأيضا تمسح بيده على جسده. هذه أيضا من الأداب التي يتأدب بها المرء، وهذا فيه ما فيه من الفوائد الجمة للزائر الذي يعود المريض. قد كتب الله له الأجر العظيم، كما في الحديث الذي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار له أخا في الله نادى منادي أن طبت طابت مشاكل وتبوأت من جنة منزله. وأيضا قول علي بن أبي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه: من زار مريضا غدوة أو روحة وكل الله 70,000 ملك يستغفرون له. 70,000 ملك يستغفرون لك، هذه أمر عظيم جدا. لما؟ لأنك أولا تواسي المريض فلا يتسخط على قدر الله، فبزيارتك تنقذه، من أن يتملك به الشيطان. والأمر الثاني، لأنك لما تنظر إلى مرضي ستشكر ربك الذي علاه، تذكر النعماء التي أنت فيها. لذلك ورد أن السلام أنه وجد رجلا كسيحا أو مشلولا، يعني في بعض الأصالة السامح في أسانيدها، فخر لله ساجدا وحمد الله الذي علاه على العافية. ومن عبد يرى رجلا مريضا إلا ويقول هذا الدعاء إلا وعافيه الله تعالى، لا يصيب هذا المرض، فنعمة أخرى من مثل هذا. والأمر الثالث، أنك كما قلت تعرف ربوبية الله الذي علاه، ربوبية القهر، الربوبية العامة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لا يستطيع أحد أن يرد على الله قدره بحال من الأحوال. ويعلم المرء كم هو ضعيف، كم هو فقير إلى الله جل في علاه، وكم قوة الله وربوبية الله وعظمة الله جل في علاه، لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه جل في علاه. هذه فوائد جمة تعرفها من زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المريض في المسألة الأولى من مسائل التي تتعلق بهذا الحديث. المسألة الثانية، وهي مسألة أيضا فيها ما فيها من الخير، وهي الدعاء للميت. الدعاء للميت، استغفر الله، الدعاء للمريض، وإن مات فالدعاء له خير أيضا. الدعاء للمريض على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها قاعدة فقهية عظيمة، لكننا ما دمنا في أبواب أخرى فنجعل القاعدة الفقهية هذه من الفوائد، لأنها أصل أصيل في ديننا غاب عن كثير من الذين تصدروا للدعوة، وأيضا حتى من بعض علمائنا لم ينتبهوا إلى مثل هذا. قال هذه القاعدة العظيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطيقوا. سبحان الله، سبحان الله تعجب. وهذا التعجب تنزيه لله جل في علاه، وهذا من عظيم التوحيد، أن تنزه ربك جل في علاه عن النقائص وعن المعايب سبحانه جل في علاه. لذلك كان كثير النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعجب من شيء أو إذا يعني نظر إلى شيء يكون فيه شيء من التنقيص يقول سبحان الله، سبحان الله. هذا فعل مطلق، يعني أسبح وإيش سبحان، هذا من التسبيح، من التنزيه، من التقديس، تقدست أسماؤه جل في علاه، سبحانه جل في علاه. فقال سبحان الله، هنا التعجب، يتعجب الله جل، يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من إيش؟ يتعجب من أمرين. الأمر الأول أن الرجل من قوته ومن حبه في الخلاص من الذنوب قال عجل لي العذاب، عجل لي العذاب في الدنيا. ويتعجب أيضا أن الله قد استجاب له، على أن هذه دلالة على صلاح هذا الرجل، لأنه إذا عذب بها في الدنيا إذن ذهب إلى ربه إيش؟ خالصا مخلصا من نقيا من الذنوب. فتعجب من سلم فقال سبحان الله، وأيضا سبحان الله لأن الرجل وجده يتململ أمامه لا يستطيع أن يطيق عذاب الله. وسبحان الله أيضا لأن الذين لا يعرفون قوة الله وجبروت الله جل في علاه يتجرؤون على حدوده، ولو ابتلاهم لعلموا ربوبية الله جل في علاه. لذلك قال البئيس التعيس عندما نزلت وما يعلم جنود ربك إلا هو، قال في سورة المدثر خزنة النار، ها كم العدد عليها؟ 19. قال عليها 18 وعليكم واحد، أنا أكفيكم 18 من الملائكة. هذا البئيس التعيس يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يدري على قوة الله جل في علاه، والملائكة يقولون سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فيقول صلى الله عليه وسلم سبحان الله ربوبية الله جل في علاه، بأن المرأة يمشي يجوب الأرض شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، فيبتليها الله بمرض ضعيف لا يعرف أين هو ولا يعرف ما كيف علاجه. في ثانية واحدة تراه جثة هامدة لا يستطيع أن يتحرك بحال من الأحوال. لذلك قال الإنسان سبحان الله على عظيم ربوبية الله جل في علاه، سبحان الله. ثم قال لا تطيق، فنقله إلى الأمر الآخر العظيم، قال أما قلت اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. العلماء يقولون هذا الدعاء فيه مجامع الخير، هذا الدعاء من وفق إليه وقاله ليلا نهار صباحا مساء فقد جمع الله له الخير كله دقه وجله. لما؟ لأنه قال اللهم أتنا في الدنيا حسنة، وحسنة هنا نكرة، حسنة نكرة. والقاعدة عند العلماء النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. إذن كل حسنة أتمنها من الله ائتني بها يا رب حسنة. إذا قلت الحسنة المرأة الصالحة فأنت دعوت بها، إذا قلت الحسنة المال فأنت دعوت به على أساس نعم المال الصالح لرجل الصالح، إن قلت الحسن الولد البنون الذين يبرون بك ويدعون لك إن مت ويفعلون الخير فيكونون في ميزانك فيكون كل واحد منهم في ميزانك قد دعوت بها. اللهم اتنا في الدنيا حسنة، فما من حسنة في الدنيا تصل بك إلى الآخرة سالما معافا إلا ويكون قد ضمن دعاؤك هذه الحسنة. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وقالوا حسنة الآخرة الجنة كما سنبين. فالغرض المقصود أن هذا من مجامع الخير. ولذلك اختلفت أنظار العلماء في التفسير الدقيق لقول الله لقول الإنسان اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الحسن البصري قال حسنة الدنيا العلم. يا له من تفسير ألهم هذا الرجل، كأنه يتكلم بكلام الأنبياء. قال حسنة، كأنه يقول وإن عددت الحسنات وإن قلت بالصالحات فأصلح الصالحات وأحسن الحسنات العلم. نعم والله، لأنك توحد الله بالعلم، لأنك تفر من الشرك بالعلم، لأنك تنجو من عذاب القبر بالعلم، لأنك تنجو من فتن الدنيا بالعلم، لأنك لا ترتقي منزلة ولا تتقدم إلا بالعلم، لأنك لا تملك ولا تكون لك القيادة والريادة إلا بالعلم. لذلك سفيان الثوري قال عجبت لأمر العلم، من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها. أرأيتم شيئا يعدل ذلك؟ من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها. لذلك كوكبة العلم هي حقا العز. أيما عز، لما نظرت امرأة الخليفة نظرت فوجدت رجلا يمشي معه كوكبة من الناس يلتفون حوله، يعني يبجلونه تبجيلا عظيما، كما قيل في بعض العلماء يقولون كانوا يبجلونها أكثر من أمير. فلما نظرت فقالت الخليفة من بعد لا ترى الخليفة؟ قالوا ليس بالخليفة. قالت من؟ قالوا هذا ابن المبارك. قالت وما ابن المبارك؟ يعني لا يعرفنا هذا الفح. وما ابن المبارك؟ قالوا ابن المبارك عالم محدث يحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت والله إن هذا للفخر وإن هذا للعز. هذا هو. وهارون الرشيد لما جلس مع ابن أكثم وقال له يحيى بن أكثم، لما قال له أترى من أعز الناس؟ قال أعز الناس أمير المؤمنين، أطال الله عمر أمير المؤمنين، أنت خليفة المسلمين، والخليفة رأس الناس، ويجعل الله النصر على يديه ونشر الخير على يديه، أنت خليفة المسلمين، وجدك ابن عباس، وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هناك فخر أكثر من هذا الفخر؟ قال نعم، أعرف من هو أعز من أمير المؤمنين، رجل يجلس في مجلس العلم ويقول حدثنا فلان عن فلان فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربط اسمه باسم النبي إلى يوم الدين، فيثنى عليه إلى يوم الدين. هذا هو أعز الناس بحال من الأحوال. لذلك الحسن البصري ألهم الخير عندما قال حسنة الدنيا العلم، لأنه بالعلم ببصيرة نافذة يستطيع أن يعني ينتقي المرأة الصالحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا وخير متاعها المرأة الصالحة. فأنت لن تصل إلى أن تقول هذه أقتنيها فتكون خليلتي حليلتي إلا بعدما تختبر دينها وخلقها. المرأة الصالح، ولذلك الإنسان قال فأصر بذات الدين، لن تصل إلى ذلك إلا بالعلم. لن تصل إلى المال الحلال أو الحرام لتكون حتى تصل إلى أن تكون مستجاب الدعوة إلا بالعلم، لأنك لا يمكن أن تعرف الحلال من الحرام إلا بالعلم. لن تصل أن تطعم مطعمك وبطنك لا يدخل فيها إلا الحل إلا بالعلم. أرأيت كيف في مرة واحدة أبو بكر يستقي ويخرج كل ما فيه في, 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 في باطنه، ويسأل عبده ويقول من أين هذا المال يستعمله؟ معروف أن العبد ماله ليس له، ليس ملكا له، لسيده. فكان أبو بكر في كل يوم ورعا، وليس هذا ملزما، ورعا يقول من أين أتيت بهذا المال؟ يقول من كذا وكذا، من عمل كذا وعمل كذا. في ذات مرة نسى، وهذا من فضل، هذا اختباء من الله جل في علاه لتعلم كيف هؤلاء الأخيار الأبرار ما تربعوا على عرش التقدم إلا بذلك. فقال له ذات مرة، فذات مرة نسي فلم يسأله، ثم سأله بقى فقال لما لم تسألني؟ اندهش العبد فقال من أين أتيت بهذا المال؟ فقال كانت من كهانة كنت أتكهنها في الجاهلية، ما أخذت عليها الأجر، فأعطوني الأجر فأعطيتك هذا المال. وهذه على ما نعتقد حل وبل لأبي بكر، وإن كانت حراما عليه، لأن الغرم له والغرم على العبد، واختلاف الأيدي في القاعدة التي فسرناها قبل ذلك، اختلاف الأيدي تؤدي إلى اختلاف الأحكام، لكن هذا ورع. فقام أبو بكر فاستقاء، استقاء حتى لا يستقر في قلبه شيء حرام، لا يستقر شيء حرام في بطنه، لأنه لو أراد أن يكون مستجاب الدعوة لابد أن يأكل الحلال وأن يطب مطعمه. الغرض المقصود لن يصل إلى ذلك إلا بالعلم. لذلك حسن البصري قال حسنة الدنيا هي العلم، وقال بعدها ويتبعها العمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. يا للحسرة على العالم الذي يزداد في كل يوم علما وينقص في العلم مع العلم العمل. تأسف جدا أبو بكر بن العرب المالكي، وكان فحلا، وقال شربت ماء زمزم، يتأسف، شربت ماء زمزم للعلم وليتني شربته للعمل مع العلم، شربت ماء زمزم للعلم فأتاني الله بالعلم وليتني شربته للعلم والعمل. عامة من لم يستطع أن يعمل بكل حديث جاء عن النبي كما فعل أحمد وغير أحمد والشافعي وهؤلاء الأخيار الأبرار، أحمد كان يروي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة درهما، فذهب للحجام، ما يريد الحجامة لكن ذهب ليتعبد لله بتطبيق الحديث، فذهب للحجام فلما احتجم أعطاه الدرهم، لكن من كيف طبقه؟ وطبقه بالحجام. الحجام كان عالم، وطلبة العلم في زماننا لا يعلمون شيئا عن دين الله جل في علاه بإتقان، يعني أقصد ذلك. والحجام في أيام أحمد بن حنبل كان عالما بالحديث، قال يا أحمد أتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عند أبي طيبة وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درهما؟ قال نعم والله. فأمره أن يحتها، أمره ليصنع معه الحجامة، ثم قال هكذا الدرهم، كهكذا فعل سلم مع أبي طيبة، فخذ الدرهم فأعطاه حجام بعلمي أو شوف كسب الدنيا والآخرة. آه يعني جعل هذا الحديث وله فيه منا، وأحمد حنبل يأتي بها ويأخذ أيضا أجرة الدنيا. هكذا هكذا من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. فلذلك نقول كانوا يطبقون العلم، فإن لم يستطع فاعمل بما قاله ابن عيينة وقاله الزهري وقاله فحول المحدثين. قال يا أهل الحديث عليكم بزكاة الحديث، على كل 40 حديثا أنت فتعمل بحديث واحد، كفاكم هذا. يعني يا للخسار على رجل أتى الله 40 حديثا فنامع بحديث واحد. أنت إن عملت بالحديث من 40 فت من أن تكون ممن يقال فيه تعلم ولم يعمل فصار حج عليه. وابن عيينة قصر عليك مسافة عظيمة جدا. قال ابن عيينة من عمل بالحديث مرة صار من أهله، تسمعه مرة وتذكر، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فمكث يوما كاملا محافظا على الوضوء، هو من أهله، هو من أهل هذا. لما يحشرون وإن كانت تتفاوت المنازل هو مع هؤلاء، يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما حسنه، وهذا الحديث يعني في الفضائل وتحسينه قريب، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله 40 يوما وليلة يحضر التكبير، التكبيرة الأولى كانت له إيش؟ براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. أعرف رجلا كان يفعل بها وكان في القطار، والقطار هذا كان مبلغ عالي جدا، هو كان المبلغ العالي ده كل 5 أشهر بيأتي هذا المبلغ، ويعني التوربين تعرفون اللي هو القطار السريع من القاهرة، يعني هذا قطار، وقطار يعني ليس بالهين. فيؤذن عليه المؤذن في الصلاة وهو على أول المسافة، ولو نزل لن يرجع، ينزل يذهب حتى التكبيرة لا تضيع عليه، ويقول أفعله مرة حتى أكون من أهله. فالغرض المقصود لك أن تفعل بالحديث مرة كما قال ابن عيينة، صرت من أهل هذا الحديث. فذلك قال الحسنة العمل العلم ويتبعه العمل. وبعضهم قال حسن المال وحسن المآل، بعضهم قال الدنيا حسنة، حسنة الدنيا المال. والمال هنا الذي قال به، قال المال الذي يستخدمه صاحبه. الدنيا لأربعة نفر، رجل أتاه الله المال والحكمة، يسلط الحكمة على المال، يعرف يعرف لربي حقه ويصل فيه رحمه، فهذا نعم المال الصالح للرجل الصالح. ذهب أهل الدثور بالأجور، فيقول المال هنا بمعنى أن يستخدمه في دين الله جل في علاه ويستخدمه في الخير. وحسن المال وهو جوار الرحمن. وبعضهم يقول حسنة الآخرة حور العين، هي دي حسنة الآخرة. قلنا والله لو قال قائل حسنة الآخرة النظر إلى وجه الله الكريم لكف، ولكننا نقول بالعموم حسنة الآخرة أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ويكون في الغرفات من الآمنين وجوار الرحمن، وأيضا يعانق حور العين وينظر إلى وجه ربه جل في علاه. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أو علم الرجل أن يدعو به. الفوائد المستنبطة هي مهمة جدا، منها أولا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعود المريض يأمر ويفعل ويطبق، وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولو تباعدت المسافات. ولذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعاد غلاما يهوديا كان يخدمه، والنبي صلى الله عليه وسلم شكور كما أن الله شكور يحب كل شكور، كان يخدمه فذهب إليه وعاده، وكان الخير كل الخير في زيارته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام أسلم تسلم، قل لا إله إلا الله. فاستحي الرجل فنظر إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار، ثم قال اعتنوا بأخيكم، أنه مات على الإسلام بعدما قال الشهادتين مات ودخل الجنة بذلك، لم يعمل خيرا قط. والآن هذا تطبيق لم يعمل خيرا قط، لا أن نقول عاش دهرا يعلم أن الله أمره ونهاه ثم يقول لم يعمل خير قط، أنه لا يعمل خير قط ويدخل الجنة بعد ذلك. هذه مسألة فيها ما فيها من المعارك الدامية، وأنا لا أدين الله بمن يسمع ليل نهار أقيم الصلاة وآتوا الزكاة منذ أن ولد إلى أن مات ولم يتصدق لله صدقة ولم يسجد لله سجدة ثم نقول أنه من أهل الإيمان، بعيد بعيد جدا. وهذا تفصيله سيأتي إن شاء الله. الفائدة الثانية من عظيم سماحة شريعتنا أنها إذا أغلقت بابا فتحت أبوابا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أغلق عليه بابا ففتح أبوابا. أغلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو وأن يقول اللهم إن كانت لي العقوبة لك عندك يوم القيامة فإيش فعجل لي في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، نهى، لكن تركه. رجل يريد خلاص، يريد النجاة، علم أن الذنوب قد بلغت عنان السماء، فقال له لو قال أحدكم اللهم أتيني في الدنيا حسنة. أغلق بابا وفتح بابا. هكذا العالم الفقيه، هذه القاعدة التي نقول عليها القاعدة الفقهية، أن من آداب المفتي إذا استفتاه أحد لا يحرم عليه ويتركه، إنما أنت ممكن تتصل نعم حرام يغلق، نعم حرام حلال ويسكت. لا، أنت المفتي الحق هو الذي إذا أغلق بابا يفتح أبابا حتى لا يقنط الناس من رحمة الله جل في علاه كما سنبين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو قال أحدكم اللهم أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وهذا العفو والعافية كما علم العباس رضي الله عنه أرضاه، وهذا له نظائر كثيرة في الشرع. لما جاء بلال وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وأكل التمر فأعجبته، قال أكل تمر خيبر هكذا جنيب والجمع؟ قال لا والله يا رسول الله، نشتري الصاع بالصاعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو عين الربا زجرا هو الآن حرام حرام، أو عين الربا. إيش قال؟ قال ردوه، أغلق الباب. لكنه هذه النعمة في الفقه. ولذلك نحن بإذن الله نسأل الله ربنا يسر لنا ذلك، يوم الأربع سنعقد دروسا مع المهذب، هي الاقتصاد الإسلامي. المقصد الأسمى فيه أن نبين المعاملات الإسلامية التي انتشرت حتى في ربوع أهل الإسلام والذين قالوا بالاقتصاد الإسلامي، المعاملات الخاطئة التي أخطأوا فيها وأتوا بمخارج هي رخص، وهذه الرخص ليست صحيحة، ونبين لهم المخرج الصحيح. هذا المقصود الأسمى من تدريس هذا الباب، نبين لهم أن من لم يتقن الفقه لا يستطيع أن يكون اقتصاديا بارعا. بحال من الأحوال ائتوني بالنجم اللامع في السماء ثم سألوا عن أبواب الفقه تراه ضعيفا فيه فلا يستطيع أن يتقن فيه. لذلك أنا أعرف رجلا فحلا في المعاملات المعاصرة لكن عنده التبويب الفقهي ليس بقوي، لذلك لن تجد حلولا صحيحة 100% كما يقولون تحت غطاء شرعي. فكان المقصود هو هذا، أن نفعل ذلك، أن نغلق بابا ونبين من قواعد هذا المقصود الأسمى في ذلك ونفتح أبوابا. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو عين الربا ردوه، أغلق الباب، البيع هذا باطل، لردوه. لكن ما سكت، إيش قال؟ أتى له بحيلة شرعية، أتى له بحيلة، الحيل إما حيل شرعية وإما حيل غير شرعية، أتى بحيلة شرعية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. كثير من العقلاء يزعمون، من العقلاء يقولون تضحكوا علينا، ما هي هي، ايش الفارق بينها وبينها، ايش الفارق؟ وقف الرجل ايضا هيعطي الصعب الصعين لكن هياخد درهم بدرهمين، صحيح ولا لا؟ ما هو دول العقلاء يزعمون، ولذلك هم نفسهم هم انفسهم بقى اللي هم عندهم شويه غلو في في في, في العقلاء. قالوا ما الفرق بين الزنا وبين النكاح؟ أعطاها 10 جنيه وعيديها 10 جنيه، الفرق بين العشرة جنيه دي والعشرة جنيه هذه، بين العشر جنيهات هذه والعشر جنيهات هذه، إن في واحد يقول إيش قبلته، واحد يقول إيش زوجته، واثنان يقولون أو يقولان شهدنا بلسان الحال. طب أنا هأتي باثنين شهدنا، وهي تقول له وهبتك نفسي، وهو يقول قبلت هبتك، هي بالغة رشيدة وأعطيها العشر جنيهات. قالوا لا فرق بين الزنا والنكاح بهذا. طبعا الفروق كثيرة، وأما ما قالوا هنا ما الفرق بين أن يقول اعطي اشتري بالجنيب بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، الفرق بينها وبين يعطي جنيبا وجمعا، قلنا الفرق بعيد والبون شاسع جدا، لكن تفصيل الفقه يكون يوم الفقه. وإلا أسأل الإخوة، تعرفون ما الفرق؟ أم أنتم من الذين يميلون إلى العقلاء؟ لا، أنا أهيب بأمثالكم، لا تميلون أبدا للعقلاء، تميلون لمن يقدم العقل على النقل أبدا، تغير الصنف، ما ممكن برضو يعني يتسطل، تغير الصنف يعني خلاص أي صنف، هو طبعا اسمه صنف، الصنف ده اللي بيشموه، إنما هو اسمه صنف، لكن هو الكلام ليس على ذلك يا شأننا، هو طبعا فيه نظر، هي كلام جيد، لكن هو في دقائق فقهية معانا سنبينها. الغرض المقصود احنا بنبين لكم سماحة هذه الشريعة، النظائر، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيم. جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أبايعك على الإسلام لكن أبح لي الزنا، ما أستطيع أن أتركه، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له يعني نظر إليه قال لا ترضاه على أمك أغلق الباب عليه ولا قال ترضاه على أمك قال لا قال ترضاه على أختك قال لا قال ترضاه على بنتك على ابنتك قال لا قال الناس أيضا لا يرضون ذلك على أمهاتهم فرجل سلم للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أغلق الباب ثم فتح له وللشباب الباب إيش الباب اللي فتحه من استطاع منكم الباء فل يتزوج فإن لم يستطع فليصبر وله إيه باب آخر فتح بابين الباب الأول لمن استطاع إلى ذلك سبيل النكاح مع أنك أقول ولو كنت فقيرا فاذهب فانكح وأنا ضامن لك وسأقسم لك دون أن أستثني والله سيسر لك أمر الزواج ليش عمر الخطاب ملهم قال التمس الغنى في إيش في النكاح وهذا مأخوذ من قول الله جل في علاه بسرعة مشايخنا بسرعة ها يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل ثلاثة حديث عن ثلاث حق على الله عونهم الناكح يريد العفاف حديث صحيح هناك حديث ضعيف ليته صح وإن كان المعنى صحيح أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي الفاقة قال تزوج قال إني متزوج قال تزوج يعني تزوج إيش لمن استطاع إلى ذلك سبيل للفحول هذا الكلام ليس لنا الكلام لمن يسمع من بعد فتزوج رجل ثانية فجاء فاشتكى الفاقة فقال ازداد فقري يا رسول الله قال تزوج ثالث تزوج الثالث الخلاص في هذا ثم جاء في الثالث بعد الثالثة يشتكي الفاقة فقال تزوج فرجل تزوج ايش فجاء يبقى الحل هيعمل ايه تزوج الايش خمسة ممتازين اي شرع اباح الخمسة لا فجاء الرجل هذا بالضبط كالرجل الذي ايش الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقيها عسل ما ازداد الا اسهالا اسقيها عسل اسقيها عسلا حتى قال يعني عوفي او شيء قال صدق الله وكذب بطن اخيه فجاء الرجل بعد الرابعه قال يا رسول الله ما ازددت الا غنى ثم شرح له ان الرابعه كانت ايه تغزل فاتوا بالتي تغزل اولا وتزوجوا الثالثه بعدها عشان نحن اضعف ايمانا لكن هم كانوا اصدق ايمانا فكانت تغزل فعلمت الثلاثه فصار الرجل ايه غنيا ثريا وهو في عز النساء وعز الايش المال ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حب بلي من دنياكم الطيب اغلق بابا وفتح باب ونظائر ذلك في الشرع كثير نظائر ذلك في الشرع كثير ان شاء الله تفصيلها ياتي بعد ذلك الفائده الاخيره دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب وهو اطهر الناس واتقى الناس واحسن الناس بابي وامي لذلك الحديث قال فدعا له فشفاه الله فدعا له فشفاه الله فربح الأمرين ربح عدم العقوبة وربح أن الله جعل شفاه هندخل الحديث الثاني من الذي تبرع وقال ما في وقت من أنا سمعت من هنا من الذي تبرع من هنا من الجانب اليمين من هنا في مسطرين من أنت مع أننا رأيناك حريصا أنت أئتي بوسادة معك ما يهمك أنت ما حضرت معنا الدرس أمس في الرجل اللي هو سب مراته حامل 19 سنة ودخل بيقبله والرجل مش عارف مين هذا ذهب إلى مالك على باب مالك بيتعلم فقبله وقبل رأسه قال أنا ابنك العجيب أن احنا خرجنا من الدرس في أخ راح قبل رأس الأخ قطرب قال أنا ابنك يعني زورا وبهتانا في أمرين اثنين الأمر الأول على أن قطرب 15 سنة بيطلب العلم وترك الدنيا كلها وبيطلب العلم 15 سنة هذا الشيء والثاني أن الرجل قال له أنا ابنك عجب لكن هو من باب التأسي يعني هو يقول تشبهوا بالصالحين لم تكونوا منهم يعني فتشبهوا إيش بهم لكن نحن نزيد يعني كانوا حقا المشكلة تتعرفون السرخسي أهم الكتب اللي صنفها السرخسي أما دام الوقت يقول ما في وقت أنا أقول بس هذه الجزئية ليعرف أنا ما أدري أنا لو يعني إن لم أنت صدرت للناس ولم يكتمل بناؤك مشكلة كبيرة جدا 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 ولذلك نقول الدعاء إن تصدروا الدعوة فقط فكل من حاد عن الدائرة حسابه على الله لأنه سيفسد كثيرا وأيضا الذي لم يتأهل لو تصدر لابد أن احنا نقول له عاود نفسك فإنك مسؤول رأيت كيف ابن القيم يقول للمفتين الذين خلاص استنشقوا علما وأتقنوا فقها ومع ذلك قال احذروا إعلام الموقعين أنت بتعمل عارف تعمل إيش تأتيك الورقة وتوقع عن الله، عندك وكالة الآن، نصبت نفسك وكيلا توقع عن الله، إن صح التعبير توقع عن الله جل في علاه. لو يعرف الذين يفتون يتقحم النار على بصيرة، يوقع عن الله. فالمسألة ليست بالهينة، فلا بد من أن يقتل نفسه طلبا للعلم، وأن يصبر على أن يجلس كما يجلس الطلبة. والمسألة تورث، الذي لا يستطيع أن يجلس لا يجلس له، الذي لا يستطيع أن يجلس لا يجلس له، هذه معروفة، هذه مسألة تورث، جزاء نفاقا وأجرا وفاقا، الغرض وأجرا تباقا، الأجر الغرض. المقصود السرخسي كتب هذا الكتاب وهو إيه؟ في قمقم، في قمقم. تعرفون قمقم؟ كان محبوس، تعرفون، في البير، وطلبة العلم حوالين البير، أنتم في مكيفات، واللي معه مصاصة، واللي بيجيب مجله يأكله وهو جالس، وكل ما تدخل تجد الرجل الطيب جايب الأذانين وبيفرق الشاي على البشرية، جالسين كل واحد ما يدريش له كده من الشاي ما يشرب، كأنه بيحل مسألة رياضية مش مسألة فقهية. وتدخل تجد طلبة العلم في أحسن حال وأتم نعمة، وفي النهاية بعد ما يخلصه يخلص الدرس من هنا ويطلع على باب المسجد بومبوني، جاتوه، مش عارف، شاي، قهوة، زعتر، معطر، كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. عشان كده كل ما تيجي تطلبه في الدرس اللي بعده زي ما مدد رجله ورايح، وكل ما الدقيقة إذا مرت هنا بقى العدل والإنصاف، ما في وقت يا شيخ، خلصت. وطبعا ذلك ترى هذا الرجل يخلع النظارة، ده اسمه ايه؟ ادب الاشارة. افهم، انا خلعت النظارة يعني انا الان لا ارى، ثم يضع القطن في اذنه، والان لا اسمع، في النهاية حيقوم زوجتي منتظراني، انهي هكذا. والرجل الشافعي يقوم الفجر ويقعد على وسادة، والدماء تسيل على الوسادة، ابتلى بالبواسير ومات منها، وتسيل على الوسادة، ويغير له الوسادة، يجلس من بعد الفجر فيتكلم عن الأشعار، وبعدين اللغة العربية والنحو والصرف، وبعد ذلك يتكلم عن الطب، بعد ذلك يتكلم عن التفسير، ثم يدخل أهل الحديث فيتكلم عن الحديث، ثم يدخل أهل الأصول فيتكلم عن الأصول، ثم يدخل أهل الفقه ومسادة فيكلمهم عن الفقه، ثم يتكلم عن الأصول العامة وأصول العظيم، هكذا إلى العصر، جلسين من الفجر إلى العصر. مفيش واحد قال له الدقيقة انتهت يا شيخ. هؤلاء قوم فازوا وقادوا وسادوا، لذلك أنعم الله عليهم بنعمة قد أبكت الصالحين منا، قال ثلة من الأولين ثم الحصر على الحصر علينا، ثم قال إيش؟ وقليل من الآخرين. يا رب بحق لا إله إلا الله، مع هذا المجلس المبارك تحف الملائكة، اجعلنا من هؤلاء القلة يا رب العالمين. اللهم بحق لا إله إلا الله، ونحن نعلم يقينا أننا لسنا أهلا لذلك، لكننا نطمع في كرمك. اللهم اجعلنا من هؤلاء القلة يا رب العالمين. متى ما دامت الدقيقة قد مرت فننتهي الآن، ويعني مع أن الحديث اللي جاي حديث مهم، حديث ينحصر أو يحصر الفرات عن جبل من ذهب، يتقاتلون على الدرهم والدينار، لعاعة الدنيا جعلت الناس يبيعون الآخرة من أجل الدنيا. نسأل الله العافية.